أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في كيفية رد المحقق التستري من قبل المرحوم الشيخ الأعظم. طريقة الرد بالنحو التالي: أولا يقدم الأنصاري يقدم قاعدتين، بعد ما يقدم هاتين القاعدتين يبدأ بالمناقشة. فمنهج البحث بالنحو التالي: أما القاعدة الأولى التي يقدمها يقول إحنا شنو معنى حقيقة المعاوضة؟ شنو معنى حقيقة المعاوضة؟ حقيقة المعاوضة أو نسميها حقيقة العقد: من خرج من كيسه شيء أن يثبت في كيسه شيء، أما أن يطلع المبيع من كيس على أن يدخل الثمن في كيس آخر، هذا يتنافى مع حقيقة المعاوضة. أصلا لا يسمى شنو؟ عقد، ولا يسمى بيع، ولا يسمى معاوضة. فكل ما انجر بنا الكلام إلى أن المبيع يخرج من كيس والثمن يدخل في كيس آخر، فنحن نمنع هذا منعا باتا، لأنه أصلا هذا مو معاوضة. وقد اشترطنا في أدلة الإنباء من قبيل أحل الله البيع أن يكون هناك بيع. بيع يعني شنو؟ بيع يعني شنو؟ المبيع يخرج من كيس البائع على أن يدخل الثمن في كيس البائع، مو يدخل الثمن في كيس شخص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هاي قاعدة رقم واحد وهي واضحة، منها المدركة من عرفناه من نفس حقيقة المعاوضة والبيع، هي هذا المتفاهم من البيع. هو هذا المقدمة الثانية أو القاعدة الثانية التي يقدمها المرحوم الشيخ هنا. يقول إحنا عندنا مصطلح الذمة. الذمة إحنا شنو معناه مصطلح الذمة يا أخوان؟ مانوسين إحنا مع مصطلح الذمة، يعني شنو؟ أشتري شيء بدل ما أعطيك فلوس أسجل في ذمتي، ذمتي تكون مجهولة. فتارة الدفع يكون دفعا نقديا، كما في الأعم الأغلب من معاملاتنا هو أن يكون البيع بنحو أن يكون الدفع دفع شنو؟ نقدي. وأخرى أن يكون الدفع طبعا النقدي هم على أشكال، مرة فلوس ومرة يكون أعيان. هذا مين أثر، فلوس أو أعيان؟ وأخرى يكون الدفع على سبيل شنو؟ في الذمة، دفع في ماذا؟ في الذمة. طبعا هنا راح في الأثناء راح نعطي قاعدة مجاورة للقاعدة الأولى. اسمع لي، في باب البيع في باب البيع احنا نشترط أن يكون كل من المثمن والثمن شنو؟ له المالية. شي يصير ماله، أما إذا ماله مالية لا يقال بمثل ذلك بيع. يعني لو واحد يقول لك يا أبيعك الكتاب بذبابة، أبيعك الكتاب بذبابة، نقول هذه معاملة غير تامة. ليش غير تامة؟ لأن الذباب لا مالية له، وما لا مالية له لا يصبح أن يكون، لأن البيع هو عبارة عن شنو؟ مبادلة مال بمال. فعند زوال المالية بعد لا يصبح عنوان البيع. هاي قاعدة حضيها، عند زوال المالية شيء يقال؟ لا يقال بيع، لأن البيع عبارة عن ماذا؟ مبادلة مال بمال. خب الآن رح يثبت في الفكرة، يقول والذمة إن لم تعين هذه الذمة فهي لا مالية لها، وبالتالي لا تخضع لقانون المالية كما لا تخضع لقانون الملكية. فعندما لا تخضع لقانون المالية ولا تخضع لقانون الملكية إذن لا تكون مشمولة للأدلة. شنو يعني؟ وضح لي اياها. مره اقول لك مثلا شنو، بعت كتاب في ذمتي، ما اقول في ذمتي، في ذمتي شخصين، ولم اقول في ذمتي زيد، في ذمتي شخص. سؤال، ذمة شخص من دون ان تكون منتسبة الى شخص معين، هذه الذمة الكلية تسميها، هذه تتمتع بخصوصية المالية، واحد، ويمكن ان اكون مالك لها، وقلنا المالية الذي تستدعي بالتالي هم شنو الملكية، ام ان الذمة الكلية لا هي مال في نظر العرف والعقلاء، ولا هي قابلة للملكية، لأنه أنا لما أبيعك شيء بألف دينار في الذمة يعني أملك ذمتك، أملك ذمتك. فإذا الذمة كلية، فالذمة الكلية عند العقلاء والعرف ليس مال، والذمة الكلية لا يمكن لشخص أن يملكها. هذه قواعد مسلمة، هذه قواعد احنا نعتبرها من الواضحات. الشيخ يقول مو انا اقول، اذا كم قاعدة قال وعبر قاعدتين، مثل انا سويت اكثر من قاعدتين. القاعدة الاولى شنو؟ حقيقة المعاوضة، اكرر، حقيقة المعاوضة مبادلة مال به مال، وان من خرج من كيسه شيء ان يدخل في كيسه شيء. اثنين، كلامنا الآن فيما لو كان مثلا الثمن ذمة، فيما لو كان الثمن مثلا ذمة، شلون ثمن ذمة؟ أبيعك الكتاب إيش قلت؟ أو أبيع الكتاب في ذمتي، في الذمة. الذمة على قسمين، قسم ذمة مضاف إلى معين وهو مو محل كلامه، ومرة ذمة غير مضاف إلى معين، مرة أقول ذمة زيد، ذمتي، ذمتك، هذه يسموها ذمة جزئية، ذمة مضافة إلى، أنا ما ندري من موارد ومن أساليب التعريف الإضافة إلى معرفة. فإذا قلت ذمتي أو ذمتك أو ذمة زيد، هذا معين، ما لنا علاقة الآن، إحنا مو كلامنا في الذمة المعينة، وإنما كلامنا في الذمة، ذمة الكلية. ذمة الكلية عن شنو؟ يعني مضاف بلا مضاف إليه، أو كان المضاف إليه نكرة، ما أقول لك في الذمة وأدخل، أو أقول في ذمة رجل، لينات النكرة. إحنا كلامنا في النكرة أي الكلي. الشيخ يقول اعلم أخي أن الذمم الكلية لا تتمتع بخصوصية المالية، واحد، ولا تتمتع بخصوصية قابلية الملكية، اثنين، لا هي مال ولا هي فلو انت واحد قال لك عمي انا وكيل عن احدين اشتري منك الكتاب في ذمتين او في ذمة رجلين، يقول الشيخ هنا هاي المعاملة باطلة. ليش باطلة؟ وجه بطلانها شنو؟ قلنا لأنه هذه الذمة حيث أنها كلية نكرة، فهي لا تتمتع لا بخصوصية المالية وبعد ولا بخصوصية الملكية. فإذا لا تتمتع بخصوصية المالية والملكية، شلون أنه تريد، وإحنا قلنا المعاوضة أنه من خرج من كيسه الكتاب يدخل في كيسه شيء يملكه. خب شنو راح يدخل في كيس هذا الرجال الذي طلع من الكتاب؟ هو خرج منه، قلت لك أنا شنو اشتريت منك كتاب في الذمة، مو في ذمتي ولا في ذمتك ولا في، لا في الذمة. يقول هذا الرجال الذي طلع من جيب الكتاب خب ايش دخل في كيسه؟ الذمه، الذمه لا هي مال، فتختل قاعده مبادله مال بمال، ولا هي ملك، وبالتالي خرج من كيس البائع للكتاب، خرج الكتاب ولم يدخل في كيسه ملكية شيء، وذلك لأن الذمم هي الملك. هذا واضح؟ هذا بعد ما بين هذه المقدمة الآن يدخل في المعركة. يقول مرة آني أعقد كلامي مع الأنصاري مع المقابس، مرة وفق الفرض الأول الذي تحدث عنه، ومرة أتحدث مع التستري وفق الفرض الثاني الذي تكلم. يا أخوان الفرض الأول لننسى، الثمن كلي والمالك كلي، مثل قلت لك مثال الذي بالأمس أشرنا إليه شنو قلت لك. طبعا احنا نقدر نمثل بمثالين، مثال انا راح امثل بمثالين، ارجوك التفت لي للمثالين حتى كلامه في كلا المثالين. قلت لك بعث لك صندوق طماطم وامامي ثلاث صناديق، وكل صندوق ماشي شخص واحد، بعتك ثلاثة صناديق صندوقا من الطماطم عن شخصين، هنا المبيع معين؟ لا كلي، لانه قابل للصدق على ثلاثة. البائع معين؟ ما قلت لك لا، ما قلت لك عن زيد ولا عن عمرو ولا عن بك، وانما قلت عن هاي. هذا كان كلام التستري في الفرض الاول. او مثال اخر، بدل ما نقول صندوق طماطم عن احدين اوجهها الى فكره الذمه، لكن انا مطمن الذمه مو الذمه المعرفيه، الذمه الذي في سياق النكره، في سياق النكره. أرين مثالين، شنو الجامع بين المثالين؟ أن يكون الحديث عن الكلي، هم المالك ما معين، وهم شنو؟ وهم المبيع ما معين. المالك معين، ما نقلنا في ذمة زيد، وهم هي الذمة أمر كلي، فلا المالك معين ولا المبيع معين، ولا المبيع معين. مرة نحكي ويا الشيخ التستري في هذا الفرق، واضح الفرق؟ أكرر الفرق، الفرق الأول الذي أريد نناقش به التستري، يا فرق المبيع كلي وساعدني والمالك غير معلوم كلي. مثلت بمثالين، مثال الأول مثال الطماطم، بعتك صندوق من الطماطم عن أحدين، الصندوق ذات صناديق، والمالك ما حدثت، ما قلت عن زيد ولا عن عمرو ولا عن بكر، وإن قلنا ما قلت شنو عن أحد. هذا الصورة. الصورة الثانية هم نفس الشيء، كما لو قلت مثلا اشتريت بالوكالة، بالوكالة وأنا عندي وكالة من كم شخص، اشتريت كتابك، ترى بس ما أعطي نقد، ما أعطيك نقد، اشتريت كتابك، انت معلوم، انت واضح وكتابك معلوم، ما عندي خفاء، لكن اشتريت كتابك علما في الذمة، هنا ذمة من؟ ما معلوم. وثانيا الذمة هي في حد نفسها من الامور الكلية. هذا علي مثال واضح. هذا احنا يلا احكي شيخنا، تريد تتعارك ويا التستري هنا شو تقول له؟ شو اسمع شو يقول؟ يقول الفتوى ما قلتها، هذا وافقه في الفتوى. يعني شنو الفتوى ما هذا؟ يعني نحكم فيما لو كان كل منهما كلي، نحكم بمطلان معامله، لكن لا لما قلته انت بل لما اقوله انا. ها شنو وش قال التستري وانا شو اقول؟ التستري قال عمي ومن شرائط المعاملة أن يكون المالك معلوما. الشيخ يقول له ليس من شرائط المعاملة أن يكون المالك معلوم، إنما من شرائط المعاملة أن يكون المبيع معلوم. ليش المبيع معلوم شيخي؟ يقول لأن ذا المبيع مو معلوم راح تصطدم مع القاعدتين الذي أسستهما في صدر المسألة، لأنه إذا ما كان معلوما بعد معاوضة ما يصير، لأن المسكين راح يطلع منه في المثال، مثال الطماطة ومثال الذمة، راح يطلع من ذاك المقابل يطلع الفلوس، لكن وين؟ يلا شي يستلم، شي يستلم، يلا شي يدخل في كيسة؟ ما راح يدخل في كيسة شيء، لأنه ما بكيس الطماطة، الطماطة يا طماطة أشيلها يا هو الذي بالكيس. كما إن من أطالب ألزم ياخذ منه، مهمة لازم ما ألزم ياخذ، أنا فلوسي راحا الآن أريد أن ألزم واحد منه، ألزم ليه؟ أم عم أم بك؟ القضية مهمة. فأنا إذا كان بس شلون تخريج حلو، يقول فاعلم أخي فيما لو كان المبيع كلي فنحن وإن وافقنا التستري في فتوى، لكن لا لأجل ما قاله التستري من أنه لا بد من التعرف على هوية، إحنا مو إدارة شهادة جنسية وجنسية، إحنا المهم أن شنو؟ أن لا نصطدم مع القاعدتين، القاعدتين الذي أسست لا نصطدم، هذا ما لو كان كلي، ولكنه وافقه في الفتوى. وأما إذا كانت المبيع جزئي وليس كلي، يا بالمبيع جزئي مثل ايش؟ ابيعك هذا الكتاب، هذا في سموه مبيع كلي، او ذمة زيد، اذا تريد تروح للاعيان الشخصية تقول لي هذا الكتاب، اذا تريد تروح في مباحث الدين لكن لا تقول الذمة، وانما اقول ذمة زيد. اثنينات هنا شنو؟ المبيع مشخص، لكن طبعا انت عرفت التشخيص للمبيع على شكلين، تشخيص وياي التشخيص للمبيع على شكلين، الشكل الاول شنو؟ ان العين معلومة، طبعا لما العين معلومة حتى وان ما اعرف منو مالكه، اجيت قلت لك انت ما تدري منو مالكه بس هذا الكتاب، وانا رجال وكيل قلت لك بعتك هذا الكتاب، اسألك سؤال انت تعرف المالك؟ تقول لي لا والله ما ادري مالك منه، ادري هذا الرجال وكيل لكن من المالك؟ مو يبني، هل ضروري اعرفه؟ يقول لا مو ضروري تعرفه، بعدما كان المبيع معلوم. ها هنا المبيع معلوم، منشأ معلومية المبيع ما هو؟ نفس العين الخارجية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ما دام فرضته خارجيا فهو متشخصا جزئيا، هذا نمط من انماط التشخص للمبيع. أكو نمط آخر لأن ما تتشخص ذمة زيدك طبيعي، هنا تشخص المبيع لم يكن تشخصا بسبب المبيع بما هو مبيع، والعين بما هي عين، إنما منشأ التشخص هاهنا فيه لأن المالك عرفته، وبمعرفتي للمالك قدرت أشخص المبيع. فالتشخيص تشخيصان، تشخيص للأعيان وهو تشخيص مباشر للمبيع، وتشخيص للمبيع لكن لا بالأعيان وإنما عن طريق إضافة الذمة إلى زيد، إضافة الذمة إلى زيد، ونفس إضافة الذمة إلى زيد يصير، لكن هنا تشخيص المبيع عرف عن يا طريق لا عن طريق نفس العين وإنما عن طريق الإضافة إلى البائع. ففي الفرض الثاني صحيح لا بد من معرفة البائع، لكن لا بما هو بائع، هم جاء أجيب هاي العبارة، لا بما هو بائع وإنما لا بد من معرفة الإضافة إلى البائع، لأنه لا يمكن، ساعدني أنت، ساعدني، لأنه لا يمكن أن يكون تكون الذمة مالا وملكا إلا بالإضافة إلى معين، إذ لو لم تضاف الذمة إلى معين فهي شنو؟ ليست بمال، وهي شنو؟ ليست بمال. وقد اشترطنا في باب البيع أن يكون الشيء مالا وأن يكون الشيء ملكا، فهنا نحن وإن قلنا في باب الذمم لا بد من إضافة الذمم إلى معين، لكن لا لما أفاده التستري من أنه شغلة المشتري لازم يعرف هوية البائع، لا، وإنما اشترطنا إضافة الذمة إلى معين، وذلك لأنه لو لم تضاف إلى معين لفقدنا عنوان المالية ولفقدنا عنوان الملكية، وقد اشترطنا في المعاملة أن يكون مبادلة مال بمال ومبادلة ملك بملك، مبادلة مال بمال ومبادلة ملك بملك. هذا تحقيق المفهوم الشيخ. بعد ما حقق الشيخ الآن راح يدخل وراح يدخل يعني نحتاج إلى أكثر من جولة. شنو هذا الذي راح نحتاجه؟ تمارين لما أسسه المفهوم الشيخ الأنصاري. راح يذكر أمثلة، كل مثال بعد ما نذكره نشوف شنو حاله، هذا شنو وضعه. واضح هذا الذي قلته؟ هذا خلقل أشوف يطلع هذا المطلب من العبارة أم لا، المطلب فيه شيء. هذه مناقشة الشيء، أنا راح أضيف إضافات حتى نشوف نقدر نطلع الريدة لو ما نقدر. يلا وياي بالعجل. أقول يعني شنو أقول؟ أناقش، أقول يعني سأناقش، أقول يعني أناقش التستري. بس التضيف بعد تمهيد، بعد تمهيد مقدمتان. المقدمة الأولى، يلا المقدمة الأولى شنو؟ احنا اعطيني اسم حتى اطبقها، اعطيني اسم. ما هي حقيقة المعاوضة؟ مقتضى المعاوضة عطف تفسير، والمبادلة شنو مقتضى المعاوضة؟ من خرج من كيسه شيء شنو؟ أن يدخل في كيسه شيء. دخول كل من العوضين في ملك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما شنو؟ عوضا وبدلا. وإنت تقول معاوضة، معاوضة يعني شنو؟ لما يطلع شيء يدخل شيء، وأما إذا طلع شيء من دون أن يدخل شيء يسموه معاوضة، يسموه معاوضة. جيد، هاي مقدمة رقم واحد. الصراحة اجت مقدمة رقم اثنين، وعلى هذا يعني على أنه لا تتحقق المعاوضة إلا في ماذا؟ إلا في ماذا؟ في خروج كل من العوضين في ملك، بعد الملكية وبعد المالية. وعلى هذا فالقصد إلى العوض، فالقصد أو التعرف على العوض، فالقصد إلى العوض أي وتعيين العوض يغني عن تعيين المالك. مثال مثل هذا، تعيش قلت لك أبيعك هذا الكتاب، هنا تعين الكتاب ولا العوض؟ أنت بي كتاب مو؟ الكتاب وعوض، تعين لما تعين. يقول تعين العوض والكتاب يغنيني عن تعرف المالك، بعد ما أحتاج أتعرف على المالك. ولذا الآن لو وكيل قال بعتك هذا الكتاب وأنا لا أعرف من هو مالك الكتاب، المهم شنو عندي؟ أنا أعرف منه الكتاب، هذا الكتاب أعرفه. يقول وتعيين، طب وتعيين العوض يغني عن تعيين المالك، إلا إن ملكية العوض، يعني شنو ملكية العوض بين قوسين، أي ترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك. إيش وقت قلنا تعيين العوض يتوقف على تعيين المالك؟ فيما لو كانت ذمة، وذمة لا مجال، إذا كانت عين شخصية هذا الكتاب، قلنا تعيين العوض يغني عن تعيين المالك. أما إذا قلت لك ذمة فإنه العوض لم يعين، فالمالك لا بد من تعيينه. لكن اعلم أخي أن المالك لا بد من تعيينه، لا لأن المالك له موضوعية في التعيين، وإنما نقول بلا بدية تعيين المالك لأنه سبيل إلى تعيين العوض، لأنه سبيل إلى تعيين العوض. شوف العبارة، هذا الصورة الثانية شو يقول؟ لذا يقول إلا أن ملكية، ملكية العوض ومالية العوض، إلا أن ملكية العوض ومالية العوض
قد يتوقف الملك والمالية والتعين للعوض قد يتوقف على ماذا؟ على تعيين المالك، كما لو كان العوض الذمة، فإن الذمة لا تكتسب شيئا من الملكية والمالية إلا فيما إذا أضيفت إلى ماذا؟ إلى شخص معين، إلا إذا أضيفت إلى شخص. لذا راح يحكي فإن راح يوضح هذه الفكرة، فإن من الأعواض جمع عوض، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج، مثل ماذا؟ كالكتاب، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في مثل هذا الملكية والمالية للكتاب محفوظة لأنها متشخصة، وإن لم نعرف المالك بعينه. هنا ملكية الكتاب المعينة ما موقوفة على معرفة المالك، مالية الكتاب ما موقوفة على معرفة المالك، فهي ملكية ومالية بمعزل عن معرفة المالك. جيد. ومنها هذا الشق الثاني، ومن الأعواض، هذا الشق الثاني الذمم، ومن الأعواض ما لا يتشخص إلا، يعني ما لا يكتسب المالية ولا يكتسب الملكية ولا يتشخص إلا بمعرفة المالك، ومن الأعواض ما لا يتشخص إلا بإضافته، إضافة المبيع أو العوض، إلا بإضافته إلى شنو؟ مالك معين، كما في مثال، مو في الأعيان، كما في مثال الذمم. ليش؟ شوف الآن راح يبين، لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافة إلى، يعني متى تكتسب الملكية ومتى تكتسب المالية؟ الكلي متى يكتسب الملكية والمالية؟ فيما لو أضيف إلى معين، فلأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافا إلى معينين. انتهت المقدمة الثانية. الآن رح ندخل بالعركة، هاي ترى مقدمات البحث، الآن رح ندخل بالعركة. يقول واعلم، يلا اسمع الآن، هذا قد واحد يقول لي عمي الملكية والمالية يمكن أن تثبت إلى شنو؟ الفرد المردد، الفرد المردد. شنو الفرد المردد؟ احنا عندنا كلي وعندنا فرد مردد وعندنا فرد معين، شنو الفرق بين الكلي والفرد المردد والفرد المعين؟ الكلي إنسان، كم مصداق له؟ عشرات المصادر، هذا بحث. واحنا قلنا قلنا الكلي لا يكتسب المالية ولا يكتسب الملكية إلا إذا تعين، هاي قبلناها، هاي سهل. الآن عندي جولة جديدة، عنوان الجولة الجديدة كله مو كلي، مو إنسان، فرد ما. فرد ما كم مصداق له؟ مصداق واحد. غاية الأمر ما أعرف ذلك المصداق، لكن بخلاف الكلي فإنه قد له عشرات المصادر. تفرق بين الكلي وبين الفرد المردد، فالفرد المردد ليس له إلا مصداق واحد، إلا مصداق واحد، وذلك المصداق الواحد أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، لكنه شنو؟ ليس له إلا مصداقا واحدا. طبعا لا أنا أعرفه ولا أنت تعرفه ولا الله يعرفه، لا أنت تعرفه ولا أنا أعرفه ولا الله يعرفه. الفرد المردد حتى الله ما يعرفه. نعم أكو فرد معين مجهول عندي غير مجهول عند الله. احنا مو كلام فرد المردد يعني شنو؟ أقول لك رجل ما، ومن هو ذاك رجل ما؟ رجل ما بي قرينة، كل قرينة، فكما أنا لا أعرفه كذا أنت لا تعرفه، كذلك رب العالمين لا يعرفه، رب العالمين لا يعرفه. لذا قالوا الفرد المعدد، الفرد المردد غير معلوم. هسه واحد يقول لي عمي أنا أقبل منك الكلي لا يصير ملكا ومالا إلا إذا صار معينا، أما الفرد المردد بعد شنو مشكلته؟ فيمكن أن يقال بالمالية وبالملكية للفرد المردد، للفرد المردد مقابل الحصة الثالثة. عندنا إذن كلي واحد، فرد المردد اثنين، فرد معين ثلاثة، فرد معين زيد مثال زيد. الشيخ يقول الفرد المردد احنا لما نرجع الى الخارج نشوف معاملات الجماعة بالخارج ما يجروها على ظاهرة الفرد المردد. ظاهرة الفرد المردد ظاهرة غير متداول فيها خارجا، فمو نقول انه دغدغ في ملكية الفرد المردد وفي ماليته، وانما نقول بعدم معهودية الخارجية. شوف العبارة يجي يقول عمي صحيح انا ما اقدر انطق بفكرة الكلي، لكن اسمح لي انطق بفكرة الفرد المردد. لذا ايش عبر صحيح ابن واجراء احكام ملكي على ما في ذمة، بين قوسين ما في ذمة منه، مو ما في ذمة الكلي وما مو في ذمة المعين، وإنما إجراء أحكام الملك على ما في ذمة شنو؟ الواحد المردد. أنا كنت أعبر على الواحد المردد الفرد المردد مقابل الفرد المعين ومقابل الكلي. الفرد المردد بين شخصين فصاعد، يقول وإجراء هذه الأحكام شبيهة هذه الإجراء غير معهودين. يلا من ما دخل في المناقشة مو قلنا احنا شنو هو لا 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 قلنا احل الله البيع امضى ماذا المعاملات المتداولة خارجا، والمعاملات المتداولة خارجا الكل فيما لو اضيف الى معين، والمعاملات المتداولة خارجا الفرد المعين. اما المعاملات على سبيل الفرد المردد فان المعاملات الخارجية لا تشملها، فإذا لا تشملها فلا دليل على الإمضاء، فإذا لا دليل على الإمضاء فأصالة الفساد. وشيء أسسنا هو شيء أسس أنت أسس، لذا هو ما يحتاج إلى أن يتعب نفسه، بس يمنع أدلة الإمضاء كاف في الحكم في الفساد. لذا قال قال وحيث أن فكرة الفرد المردد أن نسوي معاملة على وزارة الفرد المردد هذه معاملة غير معهودة. بمعنى شنو غير معهودة؟ يعني أدلة الإمضاء ليست ناظرة إليها، فإذا لم تكن ناظرة إليها فما نقدر نقول أمضيت هذه المعاملة. إذا ما أمضيت وقعنا في شبك الشك، إذا وقعنا في شبك الشك جاءت أصالة الفساد، جاءت أصالة الفساد. يلا الآن منا راح يبدي ناقش فتعين الشخص، هذا منا بدأ بالمناقشة لكن كله كان شنو مقبلات المناقشة. منا برأي يبدي فتعين الشخص في الكلي كما في الفرض الأول. تقول قول أنت تحكي وانت تحكي بالفرض الأول مرة الفرض الأول اثنينات كلي. يقول فأيها التستري إنك قلت في الفرض الأول بتعين الكلي أوافقك فتوى لكن أخالفك منهجا. فتعين الشخص في الكل إنما يحتاج إلى التعين فيما لو توقف اعتبار ملكية ما في الذمة على تعيين صاحب الذمة كما في الفرض الأول، فصح ما على ما ذكرنا. ماذا صح على ما ذكرنا؟ أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر سواء بالعوض المعين أو في الكل، إنما نحتاج إلى تعيين المالك فيما لو كان العوض كليا دون ما لو كان العوض معينا. وإن اعتبار التعيين في ذكره من الأمثلة في الشق الأول، في الشق الأول يعني كليا هم المبيع كلي هم المالك كلي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره التستري من الأمثلة في الشق الأول فيما لو كان كل منهما كلي من تفصيله إنما هو نقبل الفتوى، إنما هو نقبل الفتوى إنما هو لتصحيح ملكية العوض، لأنه الكلي لا ينال المالية والكلي لا ينال الملكية إلا إذا تعين، إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص. أنت مو موظف إدارة جنسية، لا كما انت شئت تريد تفترض شيخا تستريح كان يعني يفترض انه لابد ان يكون شنو موظف، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كون ذلك الشخص مالكا. فان من اشترى راح يمثل بمثال، فان من اشترى لغيره في الذمة، فان من اشترى لغيره في الذمة. يعني قال أقول لك إليه اشتريت منك الكتاب لأحد مو إلي. يقول هاي معاملة باطلة. فإن من اشترى لغيره في الذمة كتاب لشخص في الذمة في ذمة شخص اشتريت منك الكتاب في ذمة شخص فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين ذلك الغير لم يكن الثمن شنو ملكا، لأن ما في الذمة ما لم يضاف إلى شخص معين شبيه لم يترتب عليه أحكام مالي فيسموه مال، ولم يترتب عليه أحكام ملكي، وبالتالي لا يصح أن يكون عوضا، وبالتالي لا يصح أن نقول عنه ثمنا أو مثمنا من جعله ثمنا أو مثمنا. وكذا الوكيل. المثال الأول شنو كان للكلي؟ المثال الأول للكلي شنو؟ كما لو قلت اشتريت منك الكتاب في ذمة شخص قلنا هاي المعاملة باطلة. أو راح يجي إلى مثال الطماطة، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا بألفين عبدا كليا بألفين في ذمة شخص كلي بعت عبدا بألفين ثم قال قبلت فلا يصير العبد مثمنا ولا يصير الألف ثمنا، فلا يصير العبد قابلا للبيع يعني مثمنا ولا يصير الألف ثمنا قابلا للاشتراء به حتى يسند كل منهما. يقول يبقى أنه ليس ثمنا ومثمنا حتى، فهو ليس بثمن ومثمن. إلى متى يبقى الثمن ليس بثمن ومثمن؟ حتى يسند كل منهما من العبد والألف إلى معين، فإذا أسند إلى معين صار العبد مثمنا وصار الألف ثمنا. هسه إما إلى معين قلت لك عبد زيدين، أو إلى نفسه عبدي مرة أقول بعتك عبد زيدين هذا نمط من أنماط التعيين، أو بعتك عبدي هذا نمط آخر من أنماط التعيين، أو إلى نفسه من حيث أنه نائب عن ذلك المعين فيقول بئت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، فيمتاز البائع عن المشتري. والحمد لله رب العالمين.